للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، الدينية، التربوية، والقضايا العلمية والتعليمية. القضية.
هل القوانين الوضعية ممكن تعدل أو تغير شيئا ما في المواريث؟
إطلاقا. هي تنظم، تصنع إجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه من ناحية اللي لا يملك إنسان أن يمنع آخر من الميراث. فالقانون يتدخل بتشريع لمعاقبة الذي يقسم التركة ويحرم باقي الورثة من الميراث.
لكن يغير أو يعدل؟
لا يمكن.
طب الحذاق من علماء الأمة لهم أن يغيروا أو يعدلوا في الميراث؟
لا كذلك.
الصحابة؟
الصحابة توسعوا في دائرة الفهم من خلال النص القرآني.
طب
كما
الرسول
صلى سيدنا السلام. عمر
الرسول عليه الصلاة والسلام
سيدنا يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره متلقي وحي ومشرع أمر عن طريق الوحي بإصدار فروض لم ترد في القرآن الكريم، وهذا ليس ابتكار منه، إن الوحي سماوي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي لصاحب فرض لم يذكر في القرآن فرضا، مثل الجدة. الجدة لم يرد لها ميراث في القرآن، وميراثها ثابت بالسنة بالوحي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع كذا.
بقراءتك الواسعة، هل قوانين الميراث الإسلامية موجودة في أديان سابقة أم خص بها الدين الإسلامي؟
لا، بعض طرف أو شبه، إنما كالنظام الدقيق الموجود في الإسلام لا يوجد. أما اليهودية ففيها بعض أمور تتعلق بالميراث.
القوانين الوضعية الآن سوت في الميراث بين الذكر والأنثى مثلا في الغرب، والمجتمع الغربي مطمئن وآمن ومستقر، ليست هناك حزازات، فلما لا نطبق هذا عندنا كمسلمين؟
هم يقولون أننا لا نطبق دين في نظام الميراث، هذا نظام مدني، ومن حق المدني أن يفعل ما يشاء، لأنه لا يوجد أمامه وازع ديني أو أخروي. أما نحن فعندنا الوازع وعندنا النص، فلا نستطيع أن نقلدهم في ما يفعلون.
الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضينا، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حلقة جديدة في برنامج القضية، أهلا بكم. مرحبا معنا دكتور.
أهلا وسهلا.
زي حضرتك دكتور.
الله يبارك فيك.
بدء مسألة الميراث مسألة يعني شائقة وشائكة.
نعم.
في هنالك مثلا من يتزوج من اثنتين أو من ثلاثة أو من أربعة.
أيوة.
هل لإحدى الزوجتين أن تتنازل عن ميراثها طواعية مختارة برضاها في لقاء أنها تتزوج هذا الرجل؟
لا، مبدأ التنازل عن الميراث لا يملكه الإنسان. لأن الله هو مقدم الميراث نمرة واحد، وإذا قدم الله شيئا فلا يملك أحد أن يرفضه.
نعم.
وإنما يمكن بعد أن يتملكه يتنازل عنه للغير بعد أن يكون ملكا له. ثانيا، الزوجة ستتنازل حال حياة الزوج مقابل أنها راضية بالزواج. قالت له أنا مش عايزة منك ميراث. ده مش ميراث. الميراث لا يكون ميراثا إلا بعد الموت، لأنه يسمى تركة، والتركة لا تكون إلا ما يتبقى من الإنسان بعد وفاته. فهي تتنازل عن ماذا وهو حي؟ لا يوجد ميراث.
يعني درءا للنزاع وحلا للاشكال لاولاده وزوجه.
دي امور بقى يعني وديه، يعني مجامله فيها نوع من القانونيه اكثر منها من الشرعيه. الميراث
بعد ذلك. دكتور نجيب، اليس الميراث حقا اصيلا للزوجه مثلا؟
نعم.
بلى. طيب بلى ولا نعم؟ بلى. اليس لها ان تتنازل عن هذا الحق
بعد ان تتملكه وبعد أن يموت؟
هل نجد هذا في كتاب الله أم هذا محض اجتهاد؟
طبعا. ولكم نصف ما ترك أزواجك. ترك دي يعني إيه؟
يعني
مات وترك.
هي ممكن تتنازل في هذه الحالة.
أيوة.
أما حالة حياتها
رحنا ندي لها حصتها، قلنا لها أنت واحدة من زوجتين هتشتركوا في التمن مثلا عشان في اولاد بالراجل. قالت يا جماعه كتر خيركم متشكره جدا، انا خدت حقي اهو، بس مش جايه اقضاه، انا متنازله عنه لاولاد الراجل ده او لزوجته التانيه.
في بعض الزيجات حضرتك مثلا ممكن تبقى زيجه في السر شرعا. تمام. لكنها في السر لاعتبارات اجتماعيه.
ماشي.
سياسيه.
ماشي.
او الى هذا.
ماشي.
تؤيدني ام لا؟ في هذه الحاله تقول انا لا اريد ميراث ولا اريد ان اظهر الى العلن اصلا. زواج عرفي مثلا، لا اريد ان اظهر الى العلن.
هو الحقيقه انا مش عايز، طبعا
مش عايز،
انا مش عايز اعقب تعقيب يعني ما يكونش يعني مرضي.
آه.
هو الامور التي تبدا بخلل تنتهي بخلل. دائما يعني. وإذا حاول الإنسان أن يعبس بالأحكام الثابتة والقطعية لابد أن يحصل خلل، لابد، لأن أنا عبست بأمر نظمه الله وهو العلي القدير والعليم البصير، واخد بال حضرتك؟ فأنا جاي أعدل فيه، يبقى أنا معترض على اللي عمله ربنا وبغيره. فده النظام لازم ألتزم به. هو في خلل في الجواز، ليه ما بنعلنوش؟ أصل في أسباب، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها كتمان الزواج أو الزواج السري، إنما في حاجة اسمها الزواج العرفي المتوافر فيه،
يعني زواج بولي وشهود ومهر وصداقة،
الزواج العرفي الصحيح
بس غير معلن،
توافرت فيه كل شروط الزواج وأركانه عدا الوثيقة.
فجميل،
ده اسمه زواج عرفي. طيب، هذا صحيح ومشروع والعلاقة بينهم حلال.
هايل. في هذه الحالة بقى إذا ورثت،
وهذا يرتب كل الحقوق الشرعية، لو إن الراجل مادام مقر بالزواج،
أيوه،
ما عندوش وثيقة بس الناس عارفة، لو قال أنا قبل ما أموت أهو دي زوجتي ومقر، أوعوا تحرموها هتورث. لكن أمام
القانون وإن لم يكن هنالك توثيق،
نعم، إنما في
القانون ورثها.
تعالى بقى، القانون هو الوسيلة لتنفيذ الشرع. هيجي القانون يقول يا جماعة أنا مش هقسم التركة ديت إلا ما تجيبه للقاضي عشان يعمل إعلام وراثة قسيمة الجواز. ما عندناش قسيمة الجواز، مش هيدخلها في الإيه؟ في الورثة.
هنا ما الحكم الشرعي هنا؟
الحكم هو الراجل عشان عارف إن الزواج العرفة بيرتبش وراث، يعمل لها شيء من التعويض حال حياتها كنوع من الهبة، نوع من التبرع بلا مقابل،
وصية
يرضي ضميره. وصية هتتنفذ بعد الوفاة ممكن، واخد بال حضرتك؟ اللي هو الوصيه تجوز للزوجه ولغير الزوجه.
أم هنصطدم بحديث لا وصيه لوارث وهي في حكم الشرع وارثه؟
القانون المصري اخذ براي بعض المذاهب الفقهيه الضعيفه زي مذهب الاماميه واجاز الوصيه للوارث، فيجوز لك ان توصي لابنك ولبنتك في القانون المصري، وان كان هذا هو الراي الضعيف لكنه هو المطبق قانونا، وما دام الحاكم قد اختار اتجاها فعلينا الالتزام به وان كان مخالفا لجمهور الفقهاء، لكن الرأي الصحيح أن الوصية للوارث باطلة عند جمهور الفقهاء.
طيب هي إذا الزوجة حال حياتها تنازلت برضاها التام وكامل رغبتها في عدم،
قلنا أن تنازلها أمام
لا يحل الإشكال؟
لا يحلش الإشكال
شرعا، يعني هنالك إثم على الزوج.
هتتنازل عن إيه في الحياة؟
مش عايزة حاجة منك، أنا هصرف عليه أصلا يعني.
جميل، مش عايزة حاجة منك. ما تاخديش منه مصاريف، ما تخلوش يجيب لك هدوم، ما يدفع لكيش إيجار الشقة، ما يجيبلكيش علاج، حلو كده. انما الحاجه اللي ربنا عاملها ما تتنازليش عنها، لو فضلت معاه زوجه لحد ما يموت وهو معترف بزواجه هتورثي.
انتم منين كعلماء بقى اتيتم بان الحاجه اللي ربنا كاتبها ما تتنازلش عنها؟ اين نجد هذا في القران؟
الله اكبر.
ام هذا محض اجتهاد من الفقهاء والعلماء؟
شوف يعني، القاعده الاصوليه بتقول لا اجتهاد مع النص، ما يكون في، مش كده؟
نعم.
فانت تبحث عن النص.
هل
في نظام اخر للمسلمين لانتقال المال من الميت الى الوارث غير القران وايات الميراث في القران؟ احنا عندنا نظام تاني؟
لا.
يبقى احنا ملزمين بتطبيق هذا النظام.
ما هي صاحبه الحق قالت متنازله
يا سيدي، ما هواش حق
يقبل، لما لا يقبل
الميراث ليس حقا يقبل التنازل. الميراث فريضه، فريضة من الله.
الله،
هل ممكن أحد يتنازل عن الصيام؟
لا.
يتنازل عن الصلاة؟
لا.
كذلك لا يتنازل. أمال إمتى اللي هو الحق بالتنازل؟
الميراث في مرتبة مع الصلاة والصيام،
نعم،
والزكاة والحج.
نعم، نعم، مش ربنا اللي عامله؟ الله. ما هو إحنا بقى عشان نرد على الجماعة إياهم، بيقول لك إيه، بني الإسلام
يعني مش
على
مجرد خمس. مجموعة أموال توزع هنا وهنا يعني.
في ناس كتير بتقول إيه؟ اللي ما جاش في بني الإسلام على خمس ما يبقاش لا فرض ولا واجب. بعض العلمانيين والعلمانيات. نعم. احنا الاسلام قال على خمس حاجات، الشهاده او الشهادتين والصلاه
والصيام
والزكاه والصيام والحج، مش كده؟ ليه تقول لي الحجاب فرض؟ ليه تقول لي الميراث فرض؟ هو كل فرض قدره الله ونهانا عن تركه يدخل في اطار الخمس اركان دي اسمها اركان الاسلام، دي اسمها فروض الاسلام. صحيح الاركان كلها فروض، وايضا هذه فروض طالما ثبتت بالنص القطعي الثابت الدلاله والثبوت.
في الفقه التخارج او التخارج، هل ممكن يطبق التخارج في حاله
ده موضوع تاني.
الميراث
التخارج حضرتك هو ان يكون بين الورثه واحد من الورثه له اهتمام بنوع من اموال الميت، كطبيب الذي مات طبيب.
نعم.
ولديه عياده فخمه لم تترك شيئا، وابنه ورث عنه مهنة الطب وهو أيضا طبيب بارع. زي مثل في الحياة العادية كده مثل كان هناك أستاذ لامع جدا من كبار أطباء أمراض الجلدية في مصر الدكتور الزهري. ده مسجل في كتب العالم 18 اختراع في المرض. له أربع أولاد أطباء. أنا شفت المنظر ده عجبني جدا
ما شاء الله.
فالعيادة كبيرة من المباني القديمة بشارع البستان. كل واحد واخد أوضة وحتة صالة قدامه صغيرة كده من ولاده. فدول تخرجوا بقيت الورثة اللي مش أطباء قالوا لا احنا مالنا ومال العياده بتاعتكم، ادونا بدل اللي خدتوه ان كان نصيبكم اعلى من نصيبكم الفعلي ادونا الفرق.
ده
التخارج.
انت يعني ايه نصيب؟ يعني يقيموا مثلا العياده بكذا. أيوة. والباقي المرض بكذا.
اديك مثال تاني اوضح. انت ناوي تجميع السجاد العجمي النادر وفي سجاده احيانا بتوصل ل 2 مليون، فانت بارع وبتروح مزادات وتجيب الحاجات اللقطه اللي ده الشرازي وده كذا وكذا، الراجل سايب سجاده من هذا النوع، الورثه لك ايه يعني زي اي شوال ايه يعني؟ قال لا هي دي. طب يا عم نقيمها، يجيبوا الخبير يتمنها، انت ميراثك كام؟ مليون، وهي بمليون، لا لك ولا عليك. طب هي ب 800,000 تاخد 200 بس.
ده التخارج.
طلعت اكتر ترد لهم الزياده، ده التخارج.
مش الحاله دي ان الزوجه تقول تاخد جزء مثلا من الفلوس لا 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 لا. او يرضيها بفيلا.
التخارج لا يكون الا بعد الوفاه.
اصلا؟
كمان يعني انا هتخرج على ايه؟ هو الترك لسه ما استقرت، مات خلاص استقرت. تعالوا يا جماعه الراجل ده عنده عياده وعنده مصنع كذا وعنده صناعه نادره، بدل ما تضيع مبنى واخد دكتوراه فيها. طب يا جماعه تقبلوا ان انا ادخل بحصتي باللي سايبه ابويا في النوع ده بس؟
هل ايات الميراث ملزمه فرض على المسلمين ام مثلا للقانون ان يبدل او يعدل او لحذاق الامه من العلماء وعلماء الامه يبدلوا او يعدلوا فيها؟
بالنسبه للفروض واصحاب الفروض والعصبات وغيرهم هذه ملزمه ولا يجوز تغييرها ابدا، واخد بالك؟ اما من ناحيه التطبيق يعني القانون النهارده قانون المرافعات تطور اللي هو المدني. قانون المرافعات كيف ننفذ؟ كيف نقسم؟ ففي دعوى اسمها دعوى تقسيم الميراث.
وانتوا بتسموا القانون المدني قانون المرافعات؟ هو
المرافعات هو الجانب التطبيقي والعملي للقانون المدني. والاجراءات هي الجانب التطبيقي للقانون الجنائي. كل قانون له قانون اجرائي. فالمدني القانون الاجرائي بتاع المرافعات.
والجنائي
الاجراءات. واخد بال حضرتك ايه اللي بتحدد الحبس الاحتياطي والتحقيق والنيابه بتعمل ايه وسلطاتها والكلام ده؟ كويس جدا. طب هنيجي بقى نشوف هنا هل يجوز لنا كقانونيين أن نقوم بإحداث بعض السلطات للقضاء لكيفية تطبيق الميراث بطريقة مثالية؟ الراجل يقول مانيش مورث إخواتي هاتوه، دي جريمة، يدخل النيابة ويتحقق معاه وياخد حكم ويدفع تعويض لحرامهم. ده إجراء ماله حد يكرهه؟
ده مش حرام في ميزان الشرع، ده مطلوب أصلا ولي الأمر عشان يعطي كل ذي حق.
لا يسري على الميراث. كان فيه مثلا نص زمان يقول لك انه اي دعوة امام القضاء تسقط بمرور 33 سنة دون مطالبة بالحق. واحد حط ايده على حتة ارض وفات عليها التقادم 15 سنة فاصبحت ملكا له وحيازة هادئة. يجي يرفع دعوة لاسترداد الارض دي ما يعرفش ليه لمضي المدة. فكانت الدعوة بتسقط ب 33 سنة وكان من ضمنها الميراث. لو واحد في كندا وبخدش ميراث وجه لقيناه فات عليه 33 سنة يقول له مش من حقك بالتقاضي، روح بالتراضي. القانون لغى المادة دي وقال الميراث يستثنى من حكاية سقوط الدعوة مهما جاء الزمان، لابد من أن يعود الحق لصاحبه. وده تأييدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسقط حق وإن قدم.
مفيش تقادم،
مفيش سقوط.
طب ولو كان احد الورثه مات يعني الدنيا تغيرت.
ايوه دي بقى علم بيسموه باب المناسخات في الميراث.
يعني
المناسخات معناها ايه؟
يعني
احنا ما قسمناش التركه او وارث ما جاش خد حصته. فقسمنا الميراث بتاعه على بيت اخواته او سرقناه موجود. بعد فتره الراجل ده مات، يبقى تتنقل عمليه الميراث من المساله الاولى اللي كان هو فيها.
أيوة.
الى مساله تانية، تقسيم تركته هو على خلفه اللي هم اولاده. فكانها متابعات يعني.
تمام.
ده علم.
طب ولو وزعوا الميراث مثلا وبعد 15 15 سنه اكتشفوا انه كان له ابن من زوجه تانية او زوجه ثالثه.
نعم نعم. وكان الميراث اتقسم.
يعملوا
ايه بقى؟ كويس جدا. الفقهاء قالوا اذا كان
الفقهاء تكلموا في هذا ايضا؟
تكلموا طبعا. امال ايه؟
ما شاء الله.
عين الميراث. ما مصيرها؟ إما أن تكون عينا لا تبلى زي الأرض موجودة، عقار موجود واخد بال حضرتك، وإما أن تكون منافع تستهلك
أموال
سايب 100 بقرة باعوهم
بالظبط
بأكلوا منهم 3 أرباعهم مثلا،
أو أموال أنفقت،
يبقى أموال عينية أو أموال عينها ليست ثابتة. قالوا ما بقيت عينه يرد حصة الراجل اللي كان غايب ده كما هي، نقدرها بالميراث كانت كام، اتفضل
ده اصل الميراث،
ايوه، وناخدها من الورثه الاخرين.
وان ابوا،
وان ابوا القضاء موجود،
القانون موجود.
وبعدين لو كانت منافع بقى او حاجه استهلاكيه
انفقت
ايوه، يبقى بقيمتها وليس بعينها،
بمعنى
كانت تساوي كام
كذا، يقول لك ما معناش،
ما معنى، لا ما فيش، هو الدين بيبقى حد بيقول في الدين،
وهذا دين،
ايوه، التركه بعد موت الراجل دين على
ما اتوزعت، ما كانوش يعرفوا هو جه متاخر او على ما اثبت
جه خلاص وبيطالب بحقه،
اقول لك ما عندناش
يعني حقه ثابت،
ظروفنا صعبه يعني.
هيجي القاضي يعمل حاجه اسمها قسمه غرماء، كل واحد فيكم عليه مثلا 2000 للراجل ده، انت معاك كام؟ 500 هاتهم، انت معاك كام؟ 300 هاتهم، ويقسط الباقي الى ان ينتهي الدين. النظام ده دين عادي، دين ونطبق عليه احكام نفاذ الدين.
انا بلف وادور مع حضرتك، يعني الميراث لا يسقط من على اي حد
اصلا، ده كلام رائع
بورك، يعني الميراث لا يسقط من على حد ابدا، كل واحد لازم ياخد حق،
ابدا
لازم ياخد،
ايوه، امانه ربنا عطاها لنا وقال لنا دي فريضه.
في المجتمع المصري والمجتمع العربي، وكانت حضرتك طبعا كرجل قانون ودستوري فقيه يعني، في ناس بتتزوج زواجات في السر كده، هي شرعا بس مش معروفه يعني، الفضايح وعشان كده، وبيحصل بيموتوا وولادهم او الزوجه الثانيه او الثالثه والرابعه ما بتاخدش حاجه،
دي مشكله. ما انا قلت لحضرتك،
هل دول في ميزان الشرع كيف الحكم؟
شوف يا سيدي، في ميزان الشرع ربنا قال لنا، رسم لنا طريقا واضحا مستقيما سماه الميثاق الغليظ لحل العلاقه بين الرجل والمراه. نعم. حلو، وعلينا ان نتبع هذا الميثاق الغليظ. كنا زي ما قلت لحضرتك، من يخرج عن اصل شرعي لابد ان يحدث له خلل شرعي. قاعده.
جميل.
هو دلوقتي
مره ثانيه،
من يخرج
عن اصل شرعي،
عن اصل شرعي لابد ان يرقى خللا
شرعي.
طيب هو تزوج بطريقه غير التي امر بها الله،
لا يعني بما امر الله، بس أيوة، ما عملناش بقى الاشاره والبروباجندا
اللي يعني، ما عملش علنيه، الحاكم له سلطه تصل الى سلطه الشرع اللي بيسموها سلطه ولي الامر في تقييد المباح. الزواج بلا قسيمه مباح، جاء ولي الامر وبالذات في العصور الحديثه
ووجد ان القسيمه شرط من شروط الزواج اصلا، شرط من شروط النكاح، ده القسيمه شيء مستحب.
ما انا بقول لك، من لحد سنه 1911 ما كانش فيه قسيمه
اساسا
خالص.
طيب ما هو الصحابه والرسول والتابعين
حلو يعني. خربت الزمن، انت ليه النهارده بتاخد وصل على المدين بتاعك؟ ليه بتاخد عليه شيك؟
ما هو ضمانا للحقوق،
خراب الزمن. فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن امانته، لكن انا مش امين وخايف ولازم يبقى ليا ضمان، خدها استمتع بيها وسابها، يبقى ظلمها.
ولي الامر يتدخل
هنا بقى التدخل، فقال لازم من التوثيق، اصبح التوثيق شرط قانوني وشرط نفاذ، لكن ليس شرط صحه وبطلان.
الله.
بمعنى انا تزوجت من غير المأذون، واركان وشهود وولايه، وعملنا فرح وجبنا الجاتوهات وكل حاجه،
تمام،
الزواج صحيح ولا
شرعا،
والمعاشره سليمه. انما اختلفنا،
مفيش حقوق،
ذهبنا للقاضي، قال اهلا بيكم، فين قسمه الجواز؟ هو اتنين من الشارع يجي يقولوا لي
مفيش،
احنا متجوزين،
لا في شهود مثلا،
حلو، هنخش بقى في مسائل تانيه. الشهود قد يدفعه الرجل الى الاقرار، واذا اقر الزوج في اي وقت من الاوقات بالزواج يثبت الزواج العرفي، لانه خلاص ثبت بدليل
اعترافي، خلاص انتهى،
خلاص اقر. هو في بعد كده
اذا كان، اذا توفي هذا الرجل، هل لزوجه واولاده حقوق في الميراث؟
عند الناس اللي عندهم ضمير،
ايوه،
اهله عارفين ان الرجل ده كان جوز الست والجيران
عارفين، لا مش عارفين،
لا لازم
بناقشك، مش عارفين،
ما فيش،
ما هو في السر بقى، مراته ما تعرفش،
ما هيضحك،
يضحك، من المسؤول؟
من المسؤول؟ الزوج هيعاقب،
يأثم،
يأثم اسم كبير، ضيع اولاده،
الله اكبر،
يعني
لا حجه لها ان الواجهه الاجتماعيه مركزه الاجتماعي، دكتور
ضيع من يعول،
ماشي، مركزه
الاجتماعي،
ما ممكن يقعدها بفيلا بعربيه بشويه فلوس،
الله يكتر خير حاله حياته، لو هو عارف ان هي لما يموت والجواز عرفي مش هتاخد حاجه،
ايوه،
ما عملهاش قسيمه،
ايوه،
فقرر لاولاده منحه، هبه بيع صوري
الله
تبرع
بيع صور الاحد ممتلكاته تبرع يجوز كل ده
يسجل في الشهر العقاري ما حدش عاد يقرب للاملاك ده
وهذا خلاص. يسقط عنه الاثم امام الله
ان ربنا هيعامله بحسن نيته هو عمل كده ليه عشان عارف انها مش هتورث فعمل كده ويا رب انت تنظر وترى فيعني عاملني بالاحسان اذ الفضل منك واليك خدت بالك
نعم.
جميل
احسنت هذا وارد
دي كلها تطبيقات جميله اللي انت بتقولها وهي في الحياه يعني
انما لا يتركهن هكذا يضيع ويضيع
نعم امال احنا ليه بنقول احنا احن على المراه من اي قانون الاسلام احق بالمراه وبحقوقها من اي قانون
تمام بخصوص مساله الميراث في عايزين نعمل ملخص كده لحضرتك الحلقات الماضيه كلها عشان نطلع بكبسوله كده خلاصه الميراث نبدا مثلا بالفروض
جميل
لمن الفروض
حلو الميراث. حلو جدا انا ليا في الكلام ده كلام حلو وحتى بجيب فيه اسئله في الامتحانات بتبقى ظريفه عشان ما يبقاش الحفظ بس بل الفهم يعني حاجه سعادتك هتسالني تقول لي الثلثين الثلثان فرض من الفروض السته
نعم
فرض من
هي ايه الفروض السته ناخدهم بقى ملخصين كده اسماء بس كده
الثلثين
تمام
نص الثلثين
تمام
اللي هو الثلث وبعدين نص الثلث اللي هو السدس
تمام
يبقى لثلثين وثلث وسدس
تمام
انما القايمه الثانيه نص
نص
نص تحتها نص النص ربع
ربع
وتحت الربع نصه ثمن ادي الست فروض
تمام
عايز اقول
لمين دول بقى
مين بياخد كل فرض من
مين بياخد ايه
الله يكرمك بدل ما اجي اقول لك البنات بيورثوا ايه والصبيان ايه وده تدخل في متاهه لا مين بياخد الثلثين في الميراث كله ولا يلم بهذا الا واعي
حاذر
او مستوعب
نعم
يعني.
اكيد
الثلثين فرض بنص القران للبنتين الصربيتين فاكثر
تمام
عند عدم وجود ذكر يعصبهم
نعم
اثنين بنات الابن الاثنين فاكثر اذا ما كانش فيه بنتين ياخدوا الثلثين اذا ما كانش معاهم المعصب لهم اللي هو ابن الابن ادي اثنين حالتين اهم ثلاثه الاختين الشقيقتين فاكثر عند عدم وجود اخ شقيق يعصبهم الثلثين ما فيش اختين شقيقتين في اختين لاب ياخدوا الثلثين مكان الاختين الشقيقتين بشرط ما يكونش لهم اخ لاب يعصبهم ادي الاربع حالات هات لي حاله خمسه مفيش
ممتاز ده الثلثين
تعالى على اللي بعده
ايوه
الثلث مين بياخد الثلث في الميراث حالتين اتنين بس
الاولى
الام عند برج سعدها لا يوجد لابنها الميت لا اولاد لا ذكور ولا اناث ولا للميت اللي هو ابنها ده عدد من الاخوه
يعني هي ملهاش ولاد غيره يعني
اي ملهاش ولاد غيره تاخد الثلث
تمام
له اخوات بقى ابتداء من اتنين فاكثر تنزل من الثلث للسدس يبقى الثلث بالشروط اللي قلتها
طيب
عدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الاخوه
الام تاخد الثلث في حاله الشروط
جميل
الحاله الثانيه
مين الثاني بقى اللي بياخد الثلث العدد من الاخوه لام
تمام
وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
ممتاز
ما فيش غير كده
طيب من
تعالى على السدس بقى السودس. ده بقى مبضع بقى السدس ده
كتير
ياه عد معايا
مين يلا
باختصار الله. شديد السدس فرض بنت الابن اذا جاءت مع بنت واحده وبيسموه السدس المكمل للثلثين للاخت لاب مع الاخت الشقيقه الواحده ويسمى السدس المكمل للثلثين
تمام
السدس فرض الام اذا لم تتوافر لها شروط الثلث بتنزل من الثلث للسدس
تمام
طيب الجده ليس لها الا فرض السدس
تمام
الجده الصحيحه طبعا اللي لها الحق في الميراث
نعم
الاب ياخذ السدس اذا وجد عاصب اقوى منه وهو الابن في حال وجود الابن يتعين ان ياخذ الاب السدس حلو
تمام
الجد في حال وجود الابن يتعين ان ياخذ السدس
تمام
انما لو مفيش الابن هيحل محله في التعصيب
ممتاز
بقينا كام دلوقتي
ست
طيب لا استنى الاخت لام الواحده وان كانت واحده لا صفر وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
تمام
طب منهما دول اتنين يبقى الاخت لام وكمان بعد كده مين الاخ لام افرض انه اخ لام ودول كام
كده سبعة
لا اكتر
بالاخت لام والاخ
لام اثنين
8 9 يبقى 8
8 بس
8
8 دول بقى
8 حالات للسدس.
لا توجد حاله اخرى فيها فرض السدس. هو اكبر فرض بيشترك فيه ناس ولذلك قليل. طيب. يعني
تمام. ناخد النص.
النص جميل.
مين بقى ياخد النص؟
النصف يا سيدي فرض الزوج اذا ماتت الزوجه وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره.
تمام.
النص فرض الزوج.
طيب.
اثنين. فرض البنت الواحدة إذا لم يوجد معها أخوها الذي يعصبها.
تمام.
فرض بنت الابن الواحدة الذي لا يوجد معها لا بنت ولا ابن ابن يعصبها.
نعم. تمام.
بعد كده الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها.
تمام.
الأخت لأب الواحدة في حال عدم وجود الأخت الشقيقة وتوفرت الشروط وليس معها أخ يعصبها. نعم. تأخذ أيضا النصف.
تمام.
كام بقى كده؟
خمسة.
خمسة
دول النص. طب الربع؟
تعال على الربع. هو ده بقى جميل جدا ومنسجم خالص.
حلو.
لا يذكر فرض الربع إلا للزوج أو للزوجة
بس.
بس الزوج والزوجة أدي
الحالتين. حالتين.
الزوج ياخد الربع إمتى؟ لو كان لزوجته أولاد منه أو من غيره. ينزل من النص للسدس احتراما للأولاد.
نعم.
طب ولو كانت زوجها اللي مات ملوش ولاد من لا منها ولا من غيرها تاخد الربع. يبقى الربع بيتراوح بين الزوج والزوجة.
طب التمن.
التمن ليس له وارث اطلاقا غير الزوجة. ليس له وارث مطلقا سوى الزوجة.
على واحدة.
بس
كده.
يبقى انت كده خلصت
دي الفروض.
ست فروضها وخلصناها.
تمام.
وبضوابطها كمان.
احسن.
يعني امتى وليه وما خدش.
ما شاء الله حفظهم يا دكتور ما شاء الله. في حاجة تانية غير ال
لا ما يا ربنا اللي جايب دول بس.
مفيش.
ولذلك الميراث يا دكتور خالد له نظام حسابي رائع.
طب هل 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 للوارث اثر في توزيع الميراث اذا كان ذكر او انثى؟
فرع الوارث له اثر كبير جدا.
ذكر او انثى.
ده هو ده المصيبة المسيحة.
ازاي بقى؟
ما دام في فرع وارث ومساله الميراث اعرف ان فيه تاثير غير عادي.
هو حضرتك تقصد حاجه بفرع وارث؟ في حاجه غير
تعريف له تعريف؟ لا مفيش غير.
ايه بقى الفرع الوارث ده؟
الفرع الوارث هو كله فرع للميت علاقته به مباشره او غير مباشره. واخد بالك؟ يرث اما بالفرض او بالتعصيب. فيشمل الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن. بس دولت اللي اسمهم فرع وارث. وان نزلوا يعني مثلا لو افرض ابن 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 ماشي.
وان سافروا معاهم يعني.
ايوه وان سافروا. بنت ابن ابن ماشي. طب الكفه الثانيه بقى بتاعه البنت لما تتجوز وتخلف. لا دول ما لناش علاقه بيهم، ما ياثروش في حد
خالص.
اللي هم ذوي الارحام، بنت البنت، ابن البنت.
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعين.
هو ده البيت الرائع في المكان ده. طيب دول بقى يا سيدي
يعملوا ازاي
بقى؟ دول يعملوا ايه بقى؟ يعملوا كتير قوي. وبالذات الواد المعقرب الذكر ده
فعلا.
او فرعه. البنت يا سيدي والابن الاثنين مع بعض لهم اثر واحد على مجموعه من الورثه الاقوياء، بينزلوهم من الحظ الاعلى للحظ الادنى.
زي
الاب. في حال وجود الفرع الوارث المذكر يتعين على الاب الا يرث الا بالفرض وهو السدس.
الله.
وتنزع منه صفه التعصيب لوجود الابن العاصب الاكبر.
الله.
الجد نفس الامر. يبقى اثر ولا ما اثرش؟
جدا.
طب تعالى على التاثير بقى اللي هو ايه الكبير قوي. الابن مش فرع وارث؟
نعم.
يؤثر على الفرع الوارث الاقل منه. فابن الابن المباشر يحجب ابن الابن لانه واسطه بينه وبين الميت.
تمام. صحيح.
طيب يحجب الفرع الوارث الذكر، هنتكلم على الذكر دلوقتي، جبهه الاخوه وجبهه العمومه
كامله
امسحها من الخريطه.
الله. يعني لو خلف عيل خلاص خلصت على كده.
شفت بقى يا سيدي الفرع الوارث بيعمل ايه؟ وبالذات المذكر
ده مدمر.
المذكر. انا بسميه
يعني كده. العيله تكره اللي يخلف ولد على فكره.
انا بسميه كده. الولاد كنت بديلهم محاضره الاسبوع اللي فات اول مره وجدال يعني.
دبابه ما شاء الله.
الله يكرمك يعني. فبيقولوا لي ايه؟ طب لو انت ذكرت خمسه من اصحاب الفروض ما جبت سيره الابن. قلت لهم هو مش محتاج ان ربنا يرحمه ويحطه في اصحاب الفروض. ده هو مدمر بينزل المساله
خلاص يحجب يعني.
اقعد مالكش نص اللي هتاخده كذا، واللي يفضل كله يحوشه وياخده ويمشي.
يؤثر في تاني من الفروع الوارثه تؤثر.
نعم نعم. البنت لها تأثير بس ضئيل شوية.
على مين بقى؟
هقول لك. بتأثر على بعض الناس وتحجب بعض الناس، ودي من الحالات القليلة جدا اللي البنت بتحجب فيها حد.
بس البنت بتحجب برضه هي
قليلا. اولا تؤثر على الام، لو في بنت للميت تنزل من التلت للسدس. ثانيا تؤثر على الاب بس بحنية شوية، لو في اب مات رجل وترك ابوه وبنته.
ايوه.
هنا بقى نظام جديد مش موجود في القواعد الاصلية. الاب المفروض في المسألة ديت اقوى عاصب.
طبعا.
معايا؟
نعم.
اقوى عاصب. فالمفروض البنت تاخد النص وياخد البيع بالتعصيب. هنقول يا جماعة مش كل مرة تسلم الجر. نعم. افرض المسألة الصغيرة ديت ما فيش فيها الا بنت واب، كبرت شوية فلقينا ورثة كتير مع البنت والاب ياخد البيع بالتعصيب مش هيفضل له حاجة. يبقى يتعين نقول الاتي: يحصل الاب في حال وجوده مع البنت المؤنثة فقط على السدس زائد الباقي تعصيبا ان بقي شيء.
الله.
واخد بالك؟ ففي مسائل فيها ورثه كتير.
طبعا.
الميت سايب بنتين وسايب زوجه وسايب ام. واخد بال حضرتك؟ لما نيجي نبص لدول كده، تلتين وتم وتلت التركه كده خلاص هيفضلوا ايه؟ نزل على السدس كمان، واحنا هنحترم الاب لا ينزل على السدس ابدا
اصلا،
فنقول له اتفضل خد السدس فرضا وان عالت المساله. لان العل له نظام يعطي للجميع حقهم. وان تبقى شيء خصه وان لم يتبقى شيء لم تاخذه. ففي حاله وجوده مع البنت لوحدها خد نص زائد الباقي، مع ان فرضه اصلا السدس.
تمام.
السدس زائد الباقي.
نعم.
لو مع ورثه كتير نقول له السدس الاول خش في المنطقه الدافيه واستنى في باقي خده، مفيش خلاص.
نظام بديع يا دكتور.
جدا.
سبحان من هذا كلامه وهذا قانونه وهذا.
اللهم اجعله نظاما دائما الى يوم الدين. ووفر من يحفظه لهذه الامه.
اللهم امين.
لانه امر مهم جدا يعني.
امين يا رب العالمين. لان لقاء مع حضرتك بقى على الوصيه والوصيه الواجبه عشان تتم الفائده بالمره باذن الله. شكرا سيد الدكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك.
مشاهدينا الكرام وفيك بارك. مشاهدينا الكرام نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الاستاذ بكليات الحقوق جامعه القاهره الامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. شكرا معالي الدكتور على هذا.
الله يبارك فيك
وفيك بارك وحتى يدوم لقاء جديد. شكرا لكم والى اللقاء.
القضية بالدليل والبرهان. القضية موضوع مطروح للبحث والدرس للتحقيق والتدقيق.